بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه ما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، خفاء معناه لقلة استعماله، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، استوفاها السخاوي رحمه الله مرتبة على الأول فالأول مع فوائد طيبة في كتاب فتح المغيث، استوفاها المطبوع منها والمخطوط كتب شرح الغريب أو كتب الغريب، وتسمى كتب غريب الحديث. ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، ذكروا أنه قام فيه كثيرا 40 سنة وأنه تعب فيه، حتى قال بعض العلماء أنه أحسن شيء وضع في هذا الباب، وهذا الكلام قديما قبل أن تؤلف نهاية ابن الأثير، كما ذكر ابن كثير رحمه الله أو تعقب ابن كثير البقاعي رحمه الله، ذكرنا هذا في اختصار علوم الحديث أن ابن كثير رحمه الله قال هي أحسن شيء وضع فيه، يعني في غريب الحديث، كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهذا الكلام قبل تأليف النهاية ابن الأثير، وأما بعد تأليفها فهي أصبحت أسهل الكتب تناولا كما سيأتي، وأحسن الكتب في هذا الباب وأجمع الكتب. قال: هو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف صاحب المغني، وكتابه مطبوع، واسمه كنعة الأريب في تفسير الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، مطبوع أيضا، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، يعني جعل له ذيل على كتاب أبي عبيد، وكتاب أبو عبيد جمع بين كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب غريب الحديث لابن قتيبة وبعض الكتب المؤلفة، وأضاف إليه غريب القرآن، هذا الكتاب كتاب أبي عبيد الهروي، ثم استدرك عليه ونقب عليه أبو موسى المديني بكتاب أيضا مطبوع سماه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، يعني الآن الهروي أبي موسى المديني أضاف غريب القرآن مع غريب الحديث. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب مطبوع أيضا ومختصر، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع عواز قليل فيه، فمن أراد مثلا الكتاب الجامع يأخذ النهاية، نهاية الكتاب الجامع في هذا الباب، ولا مانع من الاستفادة من الكتب الأخرى لأنها أو بعض هذه الكتب بالأسانيد، بعضها بالأسانيد الأحاديث التي فيها ربما يذكر فيها بعض الأسانيد. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، يعني مع نقص قليل لم يكمل أو لم يكمل أحد، وإن كان بعض العلماء كالعراقي والصفي محمود بن محمد قد علق على نسختيهما بعض الفوائد، إلا أنها لم توجد، يعني تعليقات خاصة على نسخ خاصة على كتاب النهاية. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، هذا بالنسبة لغريب الحديث، وغريب الحديث أكثر تعلقي فقه الحديث ونحو ذلك، تعرف معنى الحديث لتعرف ما يدل عليه من فقه ونحوه. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. إن كان اللفظ مستعملا بكثرة، الأول اللفظ مستعمل بقلة فخفي معنى، وهذا اللفظ مستعمل بكثرة إلا أن في مدلوله دقة، لكن في مدلوله دقة يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وهذا تقدم كلام عليه مع مختلف الحديث، مشكل الحديث مختلف الحديث. قد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك الطحاوي والخطابي وابن عبد البر وابن عبد البر وغيرهم. تصنيف الطحاوي مشكل الآثار ومطبوع باسم شرح مشكل الآثار، ورتب ترتيبا حسنا باسم تحفة الأخيار، استفاد من الترتيب جدا، الذي يريد مثلا يجمع بين الحديثين يستفيد من الترتيب أحسن من الكتاب الذي هو بعنوان شرح مشكل الآثار. الترتيب على الأتيبه على الأبواب الفقهية، والحديث الذي معك وفيه إشكال تعرف مادته، هل هو في الطهارة أم في الصلاة أم في الزكاة أم في كذا، استخرج من كتاب تحفة الأخيار بسهولة. وأما من الكتاب الذي هو شرح مشكل الآثار فإخراجه بصعوبة إلا عن طريق طرف الحديث، وأما بمعنى الحديث أو ما يدل عليه من طهارة أو زكاة أو صلاة ونحو ذلك فأحسن إخراج الحديث من تحفة الأخيار، موجود عندنا في المكتبة. قال: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. هذا بالنسبة لغريب الحديث، بعضهم يقول ليس له تعلق كبير بمصطلح الحديث، ولكن لا بأس إن شاء الله. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها، تكثر أوصافه، نعوت معناها الأوصاف والمسميات، من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، هذا كله معنى نعوت، النعوت من الاسم أو الكنية أو اللقب أو الصفة أو الحرفة أو النسب. قال: فيشتهر بشيء منها، وهذا مهم، يشتهر بشيء منها يعني هو يعني مسمى بهذا الاسم، يشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. هو مشهور بهذا اللقب وغير مشهور بهذا الاسم، هو مشهور بهذه الكنية وغير مشهور بهذه الصفة. قال: فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، والأغراض كثيرة، من الأغراض المذكورة والتي ذكرت في دروس ماضية فرع علوم الحديث وغيره: صغر سن الراوي، يعني الشيخ الذي يحدث عنه الراوي تلميذه يستصغر شيخه فيسميه بغير ما اشتهر به، هذا أحد الأغراض. وهناك أغراض أخرى منها التدليس، صغار السن، ادعاء الرحلة ونحو ذلك من الأمور التي يجمعها التدليس، يعني الغرض هذا كله الجامع أو بابه باب التدليس، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحال. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب، هذا النوع الذي هو يعني للراوي فيه اسم وكنية ولقب، وقد يظن أن هذا اللقب غير هذا الاسم أو هذا الاسم غير هذه الكنية وصاحبها واحد، ألف فيه الخطيب رحمه الله الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب كما ذكر الحافظ ابن حجر، مطبوع الكتاب، ذكر فيه أوهام من جمع بين متفرقين، يعني يذكر اسم فلان وفلان ويقول هما واحد، والصواب أنهما هما اثنان، أو العكس يذكر واحد ويقول فلان هو فلان هو كذا، وهو فلان بن فلان. والصواب أنهم اثنان. هذا معنى الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يوضح الأوهام التي وقع فيها الأئمة، بدأ بالبخاري رحمه الله فمن بعده، ما وهم فيه البخاري في كتاب التاريخ الكبير، ثم ما وهم فيه من بعده من جمع وتفريق، يعني يجعل الواحد اثنين والاثنين واحد، يجعل الراوي اثنين والراويين واحد، ويهم في ذلك فيفيد الخطيب رحمه الله بالأدلة والبراهين على ما يذكر. والكتاب مطبوع في مجلدين، حققه المعلم رحمه الله واعتنى باعتناء جيدا، سبقه إليه عبد الغني يعني للتصنيف الموضح، لكن كتاب عبد الغني بن سعيد الأزدي المسمى بإيضاح الإشكال مختصر وصغير الحجم. ثم الصوري، محمد بن علي بن عبد الله الصوري من شيوخ الخطيب أيضا، وهو سابق له التصنيف، ومن تلاميذ عبد الغني، ومن تلاميذ عبد الغني. إذن الأول الصوري، ثم عبد الغني، ثم الخطيب في التالي، الصوري ثم تلميذه عبد الغني، ثم تلميذ عبد الغني الخطيب. قال: من أمثلة إيضاح الإشكال المطبوع رسالة صغيرة غلاف، أما كتاب الصوري الله أعلم. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب. هذه النسبة إلى الجد فيها تفصيل، يعني هل يعد تدليسا أو لا يعد تدليسا، هذا مشهور عند المحدثين أن ينسب الشخص إلى جده، فلا يعد فاعله مدلسا في هذه الحالة، النسبة إلى الجد. يعني يقال مثلا أن محمد بن السائب بن بشر الكلبي، فيأتي واحد ويختصر يقول محمد بن بشر الكلبي، هذا لا يعد من التدليس على الصحيح، فإن النسبة إلى الجد مشهورة معروفة عند المحدثين. فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب. الآن هذا تغيير واضح، محمد غير إلى حماد، فهو مشهور باسم محمد وغيره هذا البعض الذي هو حماد بن أسامة، سماه حماد بن أسامة حماد بن السائب، هذا البعض الذي قاله الحافظ وسماه بعضهم هو حماد بن أسامة، روى عنه حديثا فسماه حماد بن السائب. واعتذر السخاوي رحمه الله لحماد بن سلمة في تغييره لاسم محمد إلى حماد بأنه لقب خاص اختص بمعرفته حماد، لأنه بلدي هذا الرجل، يعني هما من بلد واحد، فلعله يقول السخاوي لعله يعرف هذا اللقب دون غيره، فسماه بحماد لأنه يعرف هذا الاسم أو اختص به. وكناه بعضهم أبا النضر، وهذه الكنية شهيرة، كنية شهيرة له، والذي كناه أو ممن كناه بذلك محمد بن إسحاق صاحب المغازي. وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد، يعني الآن كنية أبا النضر ليست من التدليس لأنها مشهورة، مثل النسبة إلى الجد ليست من التدليس لأنها جائزة. وبعضهم أبا سعيد، وكذلك نسبته أو تسميته بحماد بن السائب اختص بها حماد بن أسامة وليست من التدليس، لأن حماد بن أسامة يبين التدليس، يبين التدليس، ولأنه لقب خاص اختص بمعرفته هو، فلا يعد تدليسا من حماد بن أسامة، لأن حماد رحمه الله يبين إذا دلس. وبعضهم أبا هشام، بعضهم أبا سعيد، هذا من التدليس، فالذي كناه بذلك عطية بن سعد العوفي. وأراد بذلك أن يوهم أنه أبا سعيد الخدري الصحابي، وبعضهم أبا هشام، فهذا البعض هو القاسم بن الوليد الهمداني. وأصلا ابن الكلبي هذا له ولد اسمه هشام، فكناه بولده الغير مشهور بهذه الكنية، ومكنى بأبي النضر أشهر من أبي هشام، فصار يظن أنه جماعة. الآن انظر الآن الاختلاف في تسمية محمد بن السائب وفي تكنيته كثير، فيظن أو يظن الظان أو الواقف على مثل هذا الأمر أن محمد بن السائب غير محمد بن بشر، غير حماد بن السائب، غير أبي النضر، غير أبي سعيد، غير أبي هشام، وهو واحد. ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، ولكن هذا كله مبين، بينه أهل الحديث، يعني غالب الأحاديث التي رويت بهذا الشكل مبينة، خاصة في كتاب الموضح للخطيب رحمه الله. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، يعني هذا الأمر الثاني من أسباب الجهالة بالراوي. الأول تعدد النعوت، تكثر النعوت فيحصل الجهل بالراوي، يظن أنه آخر. والسبب الثاني من أسباب الجهالة أصرح وأوضح في الجهالة، أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، مقلا من الحديث، قليل الحديث، له أحاديث معدودة، فلا يكثر الأخذ عنه، لا يأخذ عنه إلا واحد أو اثنين أو واحد. وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. هذا من أسباب الجهالة. ومعنى من أسباب الجهالة ليس معناه أنه دائما مجهول، قد يروي عنه واحد وليس بمجهول، لكن هو سبب من أسباب الجهالة، هو سبب من أسباب الجهالة. وإلا الوحدان الآن من لم يروي عنه إلا واحد ليس معناه أنه مجهول، كل من روى عنه واحد فهو مجهول، لا، هناك من روى عنه راو واحد وعرفه العلماء وهو ثقة ربما مخرج له في الصحيح. فممن جمعه مسلم كتابه مطبوع، والحسن بن سفيان لا يعلم عن كتابه شيء، وغيرهما كأبي الفتح الأزدي وكتابه مطبوع. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. لا يسمى الراوي اختصارا أو شكا أو غير ذلك، ليس معناه اختصارا. قال هنا أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه أو شكا أو غير ذلك، قد يقول شيخ أو رجل يشك اسمه فيجعله مبهم. أو لا يسمي الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، يعني يأتي به مصرحا في رواية أخرى، فهذا المبهم في السند، والمبهم في المتن قد يعين عن طريق أهل السير والتاريخ، يعني إذا جاء في المتن إبهام، جاء رجل إلى النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم رجلا في كذا، يبين هذا الرجل غالبا إما في رواية أخرى للمتن في زيادة اسم هذا الرجل، أو ينص على ذلك أهل التاريخ والسير أنه فلان. وصنف فيه المبهمات، مصنفات عدة في المبهمات، من أحسنها يعني الذي جمع بين مبهمات المتن والإسناد، مبهمات المتن والإسناد كتاب أبي زرعة ابن العراقي اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، جمع فيه بين عدة كتب بين كتاب الخطيب وابن طاهر بن بشكوال والنووي مع زيادات له، فهو يعتبر من أجمع الكتب، وهو حاوٍ لمبهمات المتن والإسناد بخلاف المؤلفات قبله فإنها كانت خاصة بالسند أو خاصة أو بعضها خاصة بالمتن. خاصة بالسند نعم. الذي تقدم كتاب عبد الغني بن سعيد الخطيب النووي أبو القاسم بن بشكوال كلها خاصة بالسند، فجاء أبو زرعة العراقي فألف كتابا جمع فيه بين مبهمات المتن والإسناد، والكتاب مطبوع إلا أنه غير موجود عندنا في المكتبة العامة. قال: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. المبهم رجل أو شيخ أو ابن فلان، من هو لا نعلم، لا يعلم له اسم، فكيف نعرف هذا الذي لا يعرف له اسم، لا تعرف عينه، يقال لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ لا نستطيع أن نعرف عدالة هذا الرجل إلا بمعرفة اسمه، ثم بعد معرفة اسمه ينظر في عدالته هل هو عدل أو غير عدل. فالمبهم حديث ضعيف، أو حديث المبهم حديث ضعيف، فهو من أنواع المجهول. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، هذه مسألة أخرى، لا يقبل خبر المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، يعني يعدله لكن يبهم، لا يذكر الاسم لكن يأتي بالعدالة، يقول أخبرني الثقة أو من لا أتهم، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، يعني هذا سبب عدم قبول المرسل، لأن الذي يرسل وإن كان يرسل عن ثقة يقال أنه، وإن كان يرسل عن ثقة قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، فهذا معنى قوله ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. ما هو الاحتمال؟ ذكرناه في الحاشية، لا يلزم من كونه ثقة عنده أن لا يكون مجروحا عند غيره، مع تفصيل في المرسل، مع أنهم يقولون في المرسل لا يقبل المرسل وإن كان الذي يرسل ثقة، إلا أنه يقبل في الشواهد، المرسل الذي يرسله الثقة يصلح في الاعتبار بشروطه، لكن معنى القبول هنا القبول مطلقا مباشرة، تقبل المرسل مباشرة. كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، الاحتمال هو أنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، والنكتة كذلك، النكتة والاحتمال هو شيء واحد. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وهذا القول محكي عن من يقبل المرسل، من يقبل المرسل هذه حجته، منهم أبو حنيفة أو رواية عن أبي حنيفة، وكما ذكرنا لكم أنها من أتباع مذهبه لا مذهب أبي حنيفة، إنما أتباع مذهب أبي حنيفة هم الذين يقولون بهذا القول أنه يقبل المرسل ولو بعد العصور الثلاثة، يعني بعد عصر التابعين وأتباعهم ومن بعدهم، يقول المرسل مقبول. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. نكمل إن شاء الله هذه العبارة الدرس القادم مع ما بعدها، وندخل في مباحث مهمة جدا وهي مجهول العين ومجهول الحال. إلى هنا والحمد لله.